قال رحمه الله تعالى في حلية طالب العلم: الفصل الأول آداب الطالب في نفسه، أي الطالب لا بد أن يتأدب بآداب شرعية في نفسه. قال: آداب الطالب في نفسه. الأول: العلم عبادة. هذا أدب عظيم، أنك عندما تأتي لطلب العلم فهذه عبادة، أنت تعبد الله عز وجل بها. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بالطريق إلى الجنة، عن أبي هريرة في مسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن يغدو أحدكم فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث ومن أعدادهن. قال: أصل الأصول في هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة، يعني أصل كل أمر أنت تطلبه تتقرب به إلى الله وتستفيده في طريقك إلى الله عز وجل أن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. العلم صلاة السر وعبادة القلب، عبادة قلبية تخلص فيها لله. وكم يجاهد الإنسان نفسه في طلب العلم، في قراءة القرآن، في خطبته، في محاضرته، في دروسه، يدافع نفسه حتى يكون هذا العلم الذي يلقيه نافعا للناس ونافعا له. قال عثيمين رحمه الله: العلم عبادة لا شك فيه، بل هو من أجل العبادات وأفضل العبادات، حتى أن الله تعالى جعله في كتابه قسيما للجهاد في سبيل الله، الجهاد المسلح، فقال جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ليتفقهوا، يعني بذلك الطائفة القاعدة، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رزقك الله الفقه في دينك، والفقه هنا يعني به العلم الشرعي، العلم بالشرع، فيدخل في علم العقائد والتوحيد وغير ذلك. فإذا رأيت أن الله من عليك بهذا فاستبشر خيرا، لأن الله تعالى أراد بك خيرا. وقال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. خذ هذه الفائدة، العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. قالوا: وكيف تصح النية يا أبا عبد الله؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. قال رحمه الله: وعليه، فإن شرط العبادة إخلاص النية لله عز وجل. بعد أن قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. قال: وعليه، فإن شرط العبادة إخلاص النية لله عز وجل، لقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يعني ما دام أن العلم عبادة فيحتاج إلى إخلاص النية فيه. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. الحديث أي صلاحها فسادها وقبولها ونفعها بالنية الصالحة. فإن فقد العلم وإخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى حق المخالفات. انظر هذه المسألة، إذا فقد العلم فقد العلم الإخلاص، فبدلا أن كان أعلى العبادات وأفضل العبادات وصل إلى أحط المخالفات لأنه أصبح ليس لله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: أول متسبب تسعر به النار ثلاثة، منهم عالم قارئ القرآن لم يقرأه لله عز وجل. ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص، ومثل التسميع يعني يحب أن يسمع الناس، سمع بنفسه بأن يقول مسمعا علمت وحفظت وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب. قال رحمه الله الشرح: إذا قال القائل بما يكون الإخلاص في طلب العلم؟ يكون في أمور، هذه فائدة استفدها. الأول أن تنوي بذلك امتثال أمر الله، أي تنوي بطلب العلم امتثال أمر الله، لأن الله تعالى أمر بذلك فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وحث صلى الله عليه وسلم على العلم، والحث على الشيء يستلزم محبته والرضا به والأمر به. الثاني أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله، لأن حفظ شريعة الله يكون بالتعلم ويكون بالحفظ بالصدور، ويكون كذلك بالكتابة، كتابة الكتب. الثالث أن تنوي بذلك حماية الشريعة والدفاع عنها، لأنه لولا العلماء ما حميت الشريعة، لولا تقييد الله للعلماء ما حميت ولا دفع عنها أحد. ولهذا نجد مثلا شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم الذين تصدوا لأهل البدع وبينوا بطلان بدعهم، نرى أنهم حصلوا على خير كثير. الرابع أن تنوي بذلك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك لا يمكن أن تتبع شريعته حتى تعلم هذه الشريعة، حتى تعلم هذه الشريعة. هذه أمور أربعة كلها يتضمنها قولنا إنه يجب الإخلاص لله في طلب العلم.